بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمعتزلة يدعون أنهم العدلية، فأي عدل في أن تكون سيئة واحدة تحبط حسنات كثيرة أعظم منها وصفا وقدرا، تحبط حسنات كثيرة أعظم منها وصفا وقدرا. وقد ثبت في الصحاح حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق فلو كان الزنا والسرقة كفرا محبطا لجميع الإيمان لكان التقدير وإن كفر. فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات، فهل تحبط بقدرها من الحسنات؟ وهل تحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ هذا فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من ينكر الإحباط مطلقا فيقول: ما ثم إحباط لا في الجميع ولا في البعض. ومنهم من يقول بذلك في البعض كما دلت عليه النصوص، مثل قوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل ذلك على أن هذه السيئة تبطل الصدقة. وقد ضرب مثله بالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وجعل مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وقالت عائشة: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وأما قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وحديث صلاة العصر، ففيه نزاع. وقال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال الحسن: بالمعاصي والكبائر، وعن عطاء: بالشرك والنفاق، وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة، وعن مقاتل: بالمن. وذلك أن قوما من الأعراب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أتينا طائعين فلنا عليك حق، فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط بعض الأعمال، فإن قيل لم يرد بذلك إلا إبطالها بالكفر، قيل: الكفر منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم، فالنهي عنه لا يعبر عنه بمجرد لا تبطلوا أعمالكم، بل يذكره على وجه التغليظ، كما في قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه، الآية ونحوها. والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماه إبطالا ولم يسمه إحباطا، ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. أما قول المعتزلة فالأمر فيه واضح، والرد عليه من وجوه كثيرة، ولا أظن أن بحاجة إلى يعني الإطالة في ذلك، لأن يكفينا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن العبد لا يكفر بالكبيرة ولا يخلد في النار، والنصوص واضحة كثيرة تدل على أن من فعل كبيرة أنه لا أحبط جميع عمله. ومن أوضح النصوص أن الله تبارك وتعالى جعل ولي الدم أخا للقاتل مع شدة الوعيد الذي جاء في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه من أشد ما جاء من الوعيد على الكبائر، ولكن القتل لا يصل لحد الكفر، فهذه الآية من أعظم الوعيد. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ أن يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث مع الآية السابقة ظاهر الله أعلم أنه أشد ما ورد من الوعيد، في على الكبائر في ذكر الخلود في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربعة أنواع من الوعيد: الخلود خلود في جهنم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والثاني وغضب الله عليه، الثالث ولعنه، والرابع وأعد له عذابا عظيما. والحديث أشد وأعظم في الوعيد، فحديدته في يدي يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هذا من أقوى النصوص التي تمسك بها هؤلاء المبتدعة الوعيدية من المعتزلة والخوارج. نقول إذا كان هذا الأمر وتلك الكبيرة التي جاء فيها هذا الوعيد الشديد دل القرآن دلالة واضحة صريحة على أن القاتل لا يكفر، فغيرها من باب أولى. ما هو الدليل على أن القاتل لا يكفر؟ قوله تعالى: فمن عفي له الضمير يعود إلى من؟ إلى القاتل. فمن عفي له من أخيه شيء، أخوه من هو؟ ولي الدم. فالدلالة الآن واضحة تماما أن القاتل لم يكفر. لو كفر القاتل بالقتل لما صار ولي الدم أخا له، هذا استدلال واضح لا غبار عليه لا شك فيه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن هذا دليل من القرآن واضح لا لبس فيه ولا شك فيه على أن القاتل لا يكفر. فإذا كان القاتل لا يكفر والقتل أعظم الكبائر بعد الشرك، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم ذنبا بعد الشرك أعظم من القتل. فإذا كان القتل لا يصل حد الكفر فغيره من باب أولى. والنصوص واضحة في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، ثم قال: وإن زنى وإن سرق. لا، قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر ثاني: وإن زنى وإن سرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فعادها ثالثة أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هذه المسألة ما في إشكال، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لا تحبط جميع أعماله. لكن الخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو فيما عدا ذلك، يعني في الكبائر. في بالنسبة لأهل السنة والجماعة في خلاف بينهم فيما يتعلق بالكبائر، هل تبطل بعض الأعمال أم أنه لا إبطال؟ هذا محل الخلاف. أما إبطال جميع الأعمال فليس قولا لأهل السنة، لا أحد يقول لأهل السنة أن الكبيرة تبطل جميع الأعمال، لكن هل تبطل البعض أم أنها لا تبطل شيئا؟ هذا هو محل الخلاف. والمؤلف رحمه الله يفهم من كلام أنه يرجح أنها تبطل بعض الأعمال، أنها تبطل بعض الأعمال، أن الكبائر تبطل بعض الأعمال، وقال هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وهناك وعندنا أدلة كثيرة على أن بعض الكبائر، يعني أدلة جاءت في بعض الكبائر وأنها تبطل بعض الأعمال، منها المن في الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن تصدق فهذا عمل صالح، ثم من على المتصدق عليه فإن هذا المن يبطل الصدقة. إذن هذا دليل على أن الكبيرة تبطل شيئا من الأعمال. مثال آخر: قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حفصة رضي الله عنها عند مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الآن هذا يدل على أن سؤال الكاهن، إتيان الكاهن وسؤاله يبطل هذا العمل الصالح العظيم، وهو صلاة 40 يوما. ولا شك أن هذا عمل عظيم، صلاة 40 يوم، 40 يوم في 5 200 صلاة، أجر 200 صلاة يبطل بهذه الكبيرة. فشك أن هذا يدل دلالة واضحة على أنه يبطل، أن الكبيرة تبطل بعض الأعمال. كذلك حديث عمر رضي الله عنهما عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فانتشى، يعني سكر، لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هذا أيضا يدل على الإبطال. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراط. وفي الحديث الآخر قراطان، نقص من أجره، يعني معناه أن هذا الأجر الذي حصل له بسبب عمل صالح يبطل بهذا العمل، بهذه المعصية، وهي اقتناء كلب لم يرخص فيه. لكن مؤلفنا قال: أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا فيه تعميم، أن تحبط أعمالكم، يعني معناه أن تحبط جميع الأعمال. هل هذا في دليل على حبوط جميع الأعمال؟ حديث العصر حديث بريدة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هنا المحشي ذكر الرواية الثانية، يقول حديث العصر، يعني ذكر الرواية الثانية أنه الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. لأن يظهر أنه ليس هذا المراد، المراد هو الرواية هذه التي ذكرت لكم، أنه الذي تفوته صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هذه الصريحة في حبط العمل. أما الرواية اللي ذكر المحشي هنا قال: الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هل في دليل على إحباط العمل في هذه الرواية؟ فكأنما وتر أهله وماله، فيه يعني وعيد لكن ليس في تصريح بحبوط العمل، لكن لفظ الآخر هو الذي يدل على حبوط العمل: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هنا وش قال المؤلف؟ قال: ففيه نزاع، يعني هل هذا يدل على حبوط جميع العمل؟ نقول: لا يدل على حبوط جميع العمل، لأنه لو حبط جميع العمل لصار كفرا. ومعلوم أن رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام معصية ولا تصل حد الكفر. كذلك من فاتته صلاة العصر، من فاتته صلاة واحدة على القول الصحيح أنه لا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الكفر على ترك الصلاة مطلقا، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فلا يكفر إلا إذا ترك الصلاة جميعا، أما لو ترك فرضا واحدا فالصواب أنه لا يكفر بذلك. إذن هذا على سبيل الوعيد، وقد حبط عمله، يعني معناه أنه يحبط كثير من عمله، أنه يحبط شيء كثير من عمله، فهذا يكون من باب الوعيد ولا يعني ما يكون دليلا على أن كبيرة من الكبائر تحبط جميع الأعمال، لأنه كما تقدم هذا ليس قول أهل السنة، ويترتب عليه أنه كفر. لكن من ذهب إلى أن من قال إن ترك صلاة العصر كفر فإنه يأخذ الحديث على ظاهره، لأنه قد يقال إن هذا دليل على أن من ترك صلاة العصر ولو فرضا واحدا أنه يكفر، من ترك تركا كليا أخرها حتى خرج الوقت عامدا متعمدا فإنه يكفر. هذا فيه قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم أنه يكفر بترك صلاة واحدة، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يكفر بترك صلاة واحدة، لا يكفر إلا بترك جميع الصلوات. إذن هذا يقال أنه من باب الوعيد. وأن المراد بحبط عمله أي يحبط كثير من عمله. إذن الخلاصة هنا أن السيئات تحبط ما يقابلها من الأعمال الصالحة أو من الحسنات، السيئات الكبار الكبائر تحبط ما يقابلها من الحسنات، فإن كانت حسناته أكثر من سيئاته فإنه يرجى له إن شاء الله أنه ينجو، ومن كانت سيئاته أكثر وأحبطت جميع الحسنات ورجحت عليها فإنه والعياذ بالله يكون خاسرا وإن لم يخلد في النار. أما الصغائر فدلت النصوص على أنها تكفر من غير إحباط لشيء من الحسنات، الصغائر تكفر بدون أن يحبط شيء من الحسنات، وأما الكبائر فإنها تذهب مقابل، يعني تذهب عنه الكبائر مقابل ما يقابلها وما يساويها من الحسنات. هذا هو الذي دلت عليه ظواهر النصوص، والمسألة فيها خلاف كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن هذا الذي دلت عليه ظواهر النصوص. حديث عائشة هنا قال حديث عائشة أخبر زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، هذا الحديث فيه ضعف. المؤلف المحشي قال الدارقطني، أخرجه الدارقطني في السنة، لكن الحديث فيه ضعف، فيه مولاة زيد، مولاة زيد راوية الحديث عن عائشة هذه مجهولة، فالحديث فيه ضعف، ولو ثبت لو صح لقلنا إنه قول صحابي وليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يدل على حبوط جميع الأعمال، أنه أحبط جهاده أو أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أولا السند فيه ضعف، وثانيا أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أن عائشة لم تقل إنه أحبط عمله كله، فحديث عائشة هذا أو قول عائشة هذا ليس فيه إشكال. لا كلام عائشة، وقالت عائشة أخبري زيدا، لأن زيد باع بيعينة، زيد رضي الله عنه باع بيعينة، باع على مولاته شيئا بثمن مؤجل مؤخر ثم اشتراه بثمن أقل معجل اللي يسمى بيع العينة المعروف، فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليه إنكارا شديدا، وهذا على كل حال لا يدل على جواز بيع العينة أصلا، أنه قال هذا اجتهاد من زيد، خالفته عائشة رضي الله عنها ودلت النصوص على تحريمه، والمعروف أن بيع العينة محرم وأنه ربا، أنه ربا لكنه فيه حيلة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، باع حريرة بثمن مؤجل، مثلا يجي واحد يبيع على شخص شيئا بمئة ألف إلى سنة، بيع على سيارة ولا قماش ولا أي شيء بمئة ألف مؤجل إلى سنة، ثم يأتي المشتري ويبيع على البائع مرة ثانية بثمانين ألف حالة، فينقد له البائع، ترجع السلعة إلى البائع وينقد له ثمانين ويكتب عليه كم كتبت عليه بمئة، فكأنه يعني القضية إيش؟ أنه أقرضه ثمانين وكتب عليه مئة إلى سنة، فهو ربا صريح أو يعني ليس بصريح لكنه ربا، ربا لكن فيه حيلة، فيه حيلة. يقول أيوب السختياني رحمه الله يقول يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، والعياذ بالله، لو أتوا الأمر على بابه لكان أهون، لا سيما إذا كان فيه نية مبيتة في البيع الثاني، يبيع عليه البيع الأول ثم يشتريه منه، يعني هذه تكون يعني مبيتة عند المرابين والعياذ بالله، بدل ما يعطيه مئة ألف صريحة يناوله مئة ألف ويسجل عليه بمئة وعشرين أو يعطيه ثمانين يسجلها بمئة، لا يقولون اشتر هذه السيارة، ويعلم المشتري أن البائع سيشتريها مرة ثانية، ولذلك لا يسأل عن السيارة ولا يهتم بها، قل اشتريت كم، يتفقون على النسبة، النسبة الربوية من قبل، ثم يبيع عليه السيارة بمئة ألف مؤجلة، ثم يقول تبيعها، يقول المشتري نعم بكم، على النسبة المعروفة، 80 يأخذها منه ب80 ينقد له ال80، فكأنه أعطاه 80 وسجلها عليه ب100 إلى سنة، ربا واضح. لكن هذه حيلة، كأنه باع واشترى. لكن لو اشترى هذا المشتري، لو المشتري أخذ السلعة، اشترى سيارة ب100,000 مؤجلة ثم ذهب بها إلى السوق وباع على طرف ثالث ب80 وقبض ال80، هل هذا جائز ولا لا؟ هذه تسمى مسألة التورط، وفيها خلاف بعض الجمهور على الجواز. وذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التحريم، قالوا لأنها، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هي أخية الربا. أخية الربا يعني أنها شبيهة بالربا، لأن النتيجة أنه أخذ 80 حالة وسجل عليه 100، فهي نفس المقصود من الربا. وجمهور بعض العلماء فصل، قال تجوز عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان يعني حاجة شديدة لمبلغ معجل، كان يكون إنسان مثلا يريد الزواج ويشق عليه أن يبقى سنة سنتين ثلاث يجمع مالا، فقال عنده مرتب لكن ما عنده مال حاضر، فاشترى سيارة بمثلا 70,000 وباعها ب50 نقدا وحصل على 50 وتزوج بها، وصار يسدد قيمة السيارة سنتين ثلاث. هذه حاجة، أنه يشق عليه أن يبقى سنتين أو ثلاث بدون زواج يجمع المال، فهذه حاجة. هنا يقال ولم يجد من يقرضه، قد لا يجد الإنسان من يقرضه، أما إذا وجد من يقرضه فلن يذهب إلى التورق أصلا، لأن التورق يزيد عليه، يأخذ ب50 يقبض 50 وسجل عليه 70 أو أكثر، فلو وجد أحد يقرضه 50 ب50 لما ذهب يتعامل بالتورق. فهذا أقرب الأقوال، وقول الوسط أنه ينبغي الإنسان يتورع عنها وألا يفعل ذلك إلا عند الحاجة. أما يأخذ مال من أجل كماليات ومن أجل سفريات وتمشيات ومن أجل توسع في المباحات وكذا، فينبغي ألا يفعل.
ثم قال رحمه الله: فإن قيل المراد بذلك إذا دخلتم فيها فأتموها، وبهذا احتج من قال التطوع يلزم بالشروع فيه، قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل، فالنهي عن إبطاله كله أولى بدخوله فيها، فكيف وذلك قبل فراغه قد لا يسمى صلاة ولا صوما، وإنما يسمى بذلك بعد كماله. ثم يقال: الإبطال بالضد يؤثر قبل الفراغ وبعده، وأما ما ذكروه فهو أمر بالإتمام، والإبطال هو إبطال الثواب. ولا نسلم أن من لم يتم الصوم والصلاة يبطل جميع ثوابه، بل قد يقال إنه يثاب على ما فعل من ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد قتل هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته الحديث. لكن هذا في حقوق العباد يدل على أن الحسنات تؤخذ في المظالم، فإذا لم يبق حسنة أخذ من سيئات المظلوم فجعلت على الظالم.
الشيخ رحمه الله هنا قول بعض أهل العلم حمل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم على الخروج من العمل قبل التمام، وأن الآية ليس فيها دليل على أنه يبطل بفعل السيئات، فناقش هذا القول. قال يعني إذا سلمنا أن الآية تدل على ذلك، يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا سلمنا أن المراد بالآية أنه نهي عن إبطال العمل، فإذا سلمنا بهذا القول يلزم منه أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من النفل، لأن الآية عامة ولا تبطلوا أعمالكم، يعني يحرم الإنسان أن يدخل أو يشرع في نفل صلاة ثم يقطعها بدون عذر، ويحرم عليه. لكن الصوم نقول خرج بالدليل، الصوم ما يرد علينا أنه خرج بالدليل، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أهدي علينا حيس قال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فالصوم هنا نقول لا يرد لأنه فيه دليل خاص على الجواز، لكن إذا سلمنا بهذا فهو دليل على أنه لا يجوز الخروج من أي عمل صالح شرع فيه. والمسألة خلافية، هل يجوز الإنسان إذا دخل في نفل صلاة مثلا هل يجوز أن يخرج منها أم يحرم عليه يجب عليه الإكمال؟ المسألة خلافية، من العلماء يقولون يحرم عليه أن يقطع صلاته ولو كانت نافلة بدون عذر. ما هو الدليل؟ ها؟ الآية على هذا القول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن العلماء قال إنه لا يحرم عليه إلا في الحج، لأنه دل الدليل الخاص على عدم جواز الخروج منه بعد الشروع، وهو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فالحج فيه دليل خاص. لكن غيره من الأعمال الصالحة كالصلاة ونحوها يقولون أنه لا دليل على عدم جواز الإبطال، أنه لا بأس، لأن هذا تطوع، لو لم يصلي فليس عليه شيء، فإذا دخل في الصلاة ثم خرج ولو من غير عذر فإنه ليس عليه شيء. طيب والآية؟ قالوا الآية المراد بها ولا تبطلوا أعمالكم بما يضادها من فعل السيئات كما تقدم، أي الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا نهي عن فعل سيئات تؤثر على تلك الطاعات. وعلى كل حال الآية محتملة، يعني الصواب أن يقال الآية محتملة لهذا وهذا. ثم قال الشيخ رحمه الله إذا سلمنا أن الآية يراد بها، إذا لو سلمنا أن معنى الآية لا تبطل أعمالك يعني لا تخرج منها قبل التمام، يقول فإذا نهي الإنسان عن إبطال عمل لم يتم فهو منهي عن إبطاله بما يبطله من باب أولى بعد التمام. فأنت إذا كنت منهي عن أن تبطل الصلاة في أول الدخول فأنت منهي عن أن تفعل ما يبطلها كاملة من باب أولى، مثل الذهاب إلى الكاهن والعراف، دل الدليل على أنه يحبط صلاة 40 يوما. فإذا قلنا أنك منهي عن إبطال الصلاة مع أنها لم تتم، شرعت في الصلاة كبرت بعد تكبيرة الإحرام، هنا ما في صلاة كاملة، ما وجد إلا جزء من الصلاة، تكبيرة الإحرام قد يكون قرأ الفاتحة أو صلى ركعة، فالصلاة لم تتم، وأنت منهي عن إبطال صلاة لم تتم، فكونك تنهى عن إبطال صلاة تمت بفعل محرم فهذا يكون من باب أولى. فالظاهر الله أعلم من الصواب في هذه المسألة أن يقال إن الآية تحتمل الأمرين جميعا، فيها تدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يبطل عملا صالحا بعد الشروع فيه إلا ما دل الدليل على جواز الخروج وهو الصوم، وما عداه فيبقى على عموم الآية. وأيضا تدل على المعنى الثاني وهو أنه منهي عن أن يفعل سيئات تحبط تلك أو تبطل تلك الأعمال الصالحة. ثم ذكر أن يعني حديث المفلس، يعني قد يقول قائل حديث المفلس دليل واضح تماما لا إشكال فيه على أن السيئات تبطل إيش الحسنات، دلالة واضحة تماما، لأنه واضح الحديث يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دمه، فيعطى هذا من حسناته. إذا أعطي من حسناته مش النتيجة بطلت ولا لا بطلت، يعني خلاص ذهبت. لكن الشيخ رحمه الله قال هذا في حقوق العباد، يعني قد يقول قائل نحن نسلم بهذا أن سيئة القتل سيئة الضرب سيئة أكل المال الاعتداء على المخلوقين أنها تذهب الحسنات، ولكن هذا خاص بماذا؟ بحقوق العباد. قد يقول قال هذا، قل هذا نعم نسلم فيه لكن خاص بحقوق العباد، لكن غير هذا من المعاصي التي بين العبد وبين ربه، ما هو الدليل على أنها تبطل؟ ما هو الدليل على أنها تبطل؟ فنقول الدليل ما هو؟ حديث بريدة في صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر إيش؟ فقد حبط عمله، هذا دليل. وإن لم نسلم أنه يحبط جميع العمل، لكن نقول هذا وعيد شديد، يعني أقل أحوال الحديث أنه يحبط إيش؟ بعض العمل، أقل أحوال الحديث أنه يحبط بعض العمل. فالظاهر الله أعلم أنه يعني هذا هو الأقرب، أنه أن السيئات والكبائر تحبط ما يقابلها من الحسنات، سواء كانت في حقوق العباد أو في غيرها.
وقال: من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. وهذا يبين أن المقتول ظلما يأخذ من حسنات قاتله، أو يأخذ القاتل من سيئاته فتجعل عليه. وقد قال أحد ابني آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وفيه قولان مشهوران، أحدهما: تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي في عنقك، تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي في عنقك. هذا مأثور عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك.
هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح من القولين.
والثاني: تبوء بإثمي في خطاياي وإثمك في قتلك لي، وهو مروي عن مجاهد قال ابن جرير، والصحيح عن مجاهد هو القول الأول. فعلى الأول لفظ الإثم مضاف في الثاني إلى الفاعل، وفي الأول مضاف إلى المفعول، وعلى الثاني هو مضاف فيهما إلى الفاعل. وبعض الناس يقول: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، وليس المراد أن القاتل يحمل جميع سيئاته، بل قد روي أن القتل كفارة للمقتول. وعن علي بن الحسين عن علي أنه بلغه قتل ابن زياد وهو يطوف، فساءه ذلك، قال: فقيل له: وما تكره من ذلك؟ قال: لأن القتل كفارة المقتول. والذي عليه الحديث أنه إن كانت له حسنات أخذت منه، وإلا جعلت من سيئات المظلوم عليه، ولهذا يبوء بإثم المظلوم. ولكن ليس فيه أن يحمل جميع سيئات المظلوم، وقد يكون المقتول ظلما عليه أوزار كبيرة، وقد قتل نفوسا، فلا يكون إثم قتله بقدر إثم من قتلهم كلهم. لكن قد يقال في القصة المعينة: لم يكن على المقتول من السيئات أعظم من سيئة قتله، فإن قتله أعظم الذنوب بعد الكفر، وهو أول مقتول قتل على وجه الأرض. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذا الإثم الذي حصل بقتل المظلوم عظيم جدا، لم تكن على المظلوم سيئات مثله، وحينئذ فالقاتل يبوء بالسيئات التي كانت على المقتول مع سيئات نفسه.
يعني معنى هذا باختصار أن القاتل إذا قتل أخاه المسلم ظلما أنه يبوء بإثمه بإثم قتله، أن القاتل له إثم يعلمه الله جل وعلا، له إثم مقدر يعلمه الله، والقاتل ليس على حد سواء، كذلك المعاصي ليست على حد سواء، قتل القريب مثلا أعظم من قتل غيره، القتل في الحرم أعظم من القتل في غيره، وهكذا طريقة القتل قد تكون شديدة قد تكون أهون، فالقتل ليس على حد سواء، فكل قتل له كل قتل له إثم معين يناسبه الله تعالى أعلم به. فإذا القاتل يبوء بإثم المقتول، أي بإثم قتله للمقتول، هذا ذنب معين له إثم معين يقتص منه المقتول يوم القيامة إن لم يغفر الله تعالى للقاتل، فيأخذ المقتول حقه من القاتل بغض النظر عن سيئات المقتول. قد يكون المقتول عنده سيئات كثيرة جدا، فلا يكون يعني هذا الحق الذي أخذه من القاتل قد لا يكفي في نجاته من النار. ولو أخذنا بالقول الأول لقلنا يعني إن كل مقتول ظلما يلزم منه ماذا؟ إذا أخذنا بالقول الأول القولان، القول الأول أنه تبوء بإثمي أي بإثم قتلي، هذا الأول نقول. القول الثاني تبوء بإثمي أي بذنوبي، هذا القول الثاني. إذا أخذنا بالقول الثاني أن القاتل يأخذ يحمل جميع ذنوب المقتول يلزم منه ماذا؟ أن كل من قتل ظلما أنه يدخل الجنة كذا، وهل هذا يلزم؟ لازم. قد يقتل إنسان ظلما وهو مجرم وليس بكافر لكن عنده ذنوب كثيرة، فيأخذ نصيبه من القاتل ولا يكفي في دخوله الجنة فيدخل النار. فليس بشرط أن كل من قتل ظلما دخل الجنة، على حسب عمله، على حسب حاله. لكن الشيخ رحمه الله قال يعني لو حملنا الآية على المعنى الثاني تبوء بإثمي أي بذنوبي، يقول هذا يمكن أن يكون له وجه بالنظر إلى القضية المعينة، قابيل وهابيل. المعروف أن قابيل هو الذي قتل، هو القاتل، وهابيل هو المقتول. فيقول يمكن أن يحمل هذا على هذه القضية المعينة، وأن هابيل عنده ذنوب تقابل أو أقل من القتل، فحملها قابيل القاتل فلم يبق على المقتول ذنب. هذا يمكن أن يكون في قضية معينة، لكن الأخذ بالعموم أحسن، أنه أن القاتل يبوء بإثم المقتول أي بإثم قتله للمقتول، بغض النظر عن ذنوب المقتول كثيرة أو قليلة. المقتول الله تعالى سيحاسبه، له حق وعليه حقوق، قد يكون الحق الذي له أكثر فينجو، وقد يكون الحق الذي عليه أكبر فيعذب.
والذي عليه الحديث أنه إن كانت له حسنات أخذت منه، وإلا جعلت من سيئات المظلوم عليه، ولهذا يبوء بإثم المظلوم. وكان مثل هذا القاتل ما ترك على المقتول المظلوم من ذنب، وكذلك لو كان لهذا القاتل حسنات لأخذ المقتول المظلوم منها حقه، وهذا لأنه إذا كان كافرا لم تكن له حسنة. وقد اختلف الناس في القاتل قابيل هل كان كافرا أو فاسقا غير كافر على قولين، وقد قال سبحانه فأصبح من الخاسرين، قال ابن عباس من الخاسرين في الدنيا والآخرة، فخسران الدنيا أنه أسخط والديه وبقي بلا أخ، وخسرانه في الآخرة أنه أسخط ربه وصار إلى النار. قال الزجاج أصبح من الحسنات خاسرا، وقال أبو يعلى من الخاسرين أنفسهم بإهلاكهم إياها، والخاسر الذي خسر ما كان له. وهذا يدل على ذهاب حسناته إما بالكفر وإما بالقصاص.
طيب وش نرجح من القولين ولماذا؟ حتى الواحد يتمرن على الترجيح بين أقوال أهل العلم. مثل هذه المسألة إذا مر معك هذان القولان فماذا ترجح ولماذا؟ لا بس بعدها قال أصبح من الخاسرين، لو كان توبة، لو كان ندمه توبة لما صار من الخاسرين. واضح؟ ندم طبعي جبلي، لكن ليس ندم توبة. فلو كان ندم توبة لما حكم الله عليه من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين ذكروا مؤلف، قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل، فلو تاب لما صار عليه كفل من الدم. فالتوبة هذا ما في إشكال أنه ما تاب، لكن هل هو كافر أو فاسق؟ أيما نرجح؟ نرجح أنه فاسق. طيب وما هو الدليل؟
لأن الشرك أول من سن بعض القوم نوح،
الكفر أول ما وقع في قوم نوح. والله استدلال جيد، ليس هي على بالي لكن استدلال جيد. طيب لو ما سلمنا بهذا يعني الأخ ذكر استدلال جيد، نقول إنه فاسق وليس بكافر لأن الكفر أول ما وقع الشرك أول ما وقع في قوم نوح. ما هو الدليل على هذا؟ في دليل على هذا قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، والآية الثانية: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا بالشرك. وقول العباس: كان الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، فهذا جيد. لكن لو فرضنا أنه ما عندنا هذا الدليل وعندنا القولين، عندنا القولان، أيما نرجح؟ لا، بس أنا مربوط بالحدث. لو قال فلان من الخاسرين أو فلان خاسر هكذا قلنا صحيح، لكن هنا هذا تعليق على حدث وقصة معينة وهي قتل، حسد وقتل وكذا، فتعليق خسران على هذا الفعل، ولا شك أنه فعله فعلا يوجب الخسارة، لكن ما يلزم تكون خسارة تامة التي خسرت الشرك. فالإطلاق لو لم يكن فيه قصة لقلنا صحيح، لكن هذا معقب على القصة المتقدم، فالخسران على حسب ما فعل. أيهم ترجح أنت، أنه كافر ولا فاسق؟ والمشركون ما يقربون، المشركون قالوا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائنا فلا يصل الله، وما كان لله فلا يصل لشركائنا، ساعة ما يحكمون. فالمشركون يقربون، هذه ما في دليل. لا، نقول يعني إذا مر مثل هذا الخلاف نقول نرجح أنه فاسق. لماذا؟ لأن الأصل هو الإيمان، والدليل الذي مر معنا الآيات التي مرت معنا في سورة المائدة في قصة هذين الرجلين، هل فيها ذكر للشرك أم لا؟ ما فيها ذكر للشرك. الله تعالى ذكر أنه حسد وأنه قتل، هذه ذنوب وكبائر، والأصل هو يعني نقول الشرك مسكوت عنه. فمن قال إنه كافر، من قال إنه كافر نقول إيش؟ نقول عليك الدليل، والأصل هو الفطرة والتوحيد. فإذا نقول إنما دل الدليل الذي يعني ذكر، إنما ذكر في قصة هذا الرجل أنه قتل فقط، أنه حسد وقتل، وهذا لا يوجب الكفر. فكيف نجزم أنه كافر بدون دليل؟ هذا الذي يعني ينبغي أن تمرن عليه، أنه لا يقول قولا إلا بدليل واضح. فعندما تقول إنه كافر سيقال لك: ما الدليل؟ هل تستطيع أن تثبت؟ ما تستطيع أن تثبت الكفر. لكن إذا قلت إنه فاسق وقيل لك: ما هو الدليل؟ تقول: الدليل الآية أنه قتل وأصبح من الخاسرين. فإذا لا تقل إلا بقدر ما يدل عليه الدليل. لكن الذي ذكر الأخ هذا دليل إضافي، نقول إن الأصل أنهم على الإسلام وعلى التوحيد، ولم يحصل الشرك إلا فيما بعد، لأنه لما حصل الشرك أرسل الله تعالى الرسل، وهذا متأخر كما قال ابن عباس: بعد 10 قرون كان الناس على التوحيد والإسلام 10 قرون. فالراجح هنا أنه فاسق وليس بكافر.
ثم قال رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه وزن الحسنات والسيئات في عدة آيات، فقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية ونحوها، مثل الآية التي في آخر المؤمنين، والتي في سورة الأنبياء، والتي في سورة القارعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. والموزون سواء كانت هي الصحائف أو الأعمال، تجعل أجساما كما يجيء ثواب سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، ويجيء ثواب القرآن في صورة الرجل الشاحب فيقول أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، وكما في حديث القبر إنه يأتيه عمله الصالح في صورة شاب حسن الوجه وعمله السيء في صورة قبيحة، وكذلك إتيان الموت يوم القيامة في صورة كبش أملح وغير ذلك. والناس لهم قولان في قلب الأعراض أجساما، منهم من يجوز ذلك فيكون نفس العمل قلب عينا قائمة بنفسها، ومنهم من لا يجوزه فيقول جعل منه. ومن هذا الباب صعود الأعمال إلى الله سبحانه، فإنه تصعد الصحف، وكذلك جاءت الآثار بصعود صور الأعمال كما في الحديث أن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دويا حول العرش يذكرن بصاحبهن وهو في السنن. وكذلك قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وكذلك قوله ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع الحديث، وهو تأويل قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية.
عندكم شجاع ولا شجاعا؟ شجاعا كل النسخ كذا، ها فيه نسخة شجاعا بالنص اللي أعرف أنه شجاعا. مثل هذا فعل مبني المجهول له، أين نائب الفاعل؟ العمل. مثل له عمله شجاعا أقرع، هذا مفعول ثاني. المفعول الأول هو نائب الفاعل في أن الفعل مبني المجهول، والمفعول الثاني هذا على أصله بالنص، ولكن من حب يتأكد يعلق عليه ويراجع لفظ الحديث في الصحيحين، لكن لأعرف أنا أنه بالنص مثل له شجاعا أقرع، لأن نائب الفاعل ضمير مستتر، مثل له تقديره عمله، لأن الذي يمثل هو العمل، مثل عمله شجاعا أقرع، مثل لو قلنا جعل عمله شجاعا أقرع، فنائب الفاعل مستتر تقديره عمله، مثل عمله.
وهو تأويل قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية، لكن هذه أجسام، وقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية، وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، وقال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال السدي وعمرو بن قيس الملائي إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة أو أطيبه ريحا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك، فيقول كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك الصالح، طالما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم. وقرأ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا، وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة.
وأنت مثل هذا يعني يؤخذ به ويحول عليه ولا لا؟ يعني بعض الناس كلما قرأ شيئا أخذ به، واعتقده. لا، نقول هذا أقوال بعض السلف وليس عليها دليل، الركوب وكذا، لكن مجيء العمل الصالح هذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في عند الإمام أحمد وغيره، أنه يأتي في أحسن صورة وعليه أحسن الثياب ويوجد منه أطيب الريح، فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أما لقد كنت سريعا بي لطاعة الله، بطيئا بي عن معصية الله، فجزاك الله عني خيرا. فأما مسألة يعني الركوب وكذا، كل شيء جاء عن السلف وليس له سند متصل للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعرض على النصوص، فإن وافق النصوص فأهلا وسهلا، والمعول على النصوص، وإن لم يوافق فيقال هذا لا يعول عليه، لأنه غاية ما هنالك أنهم أخذوه من أهل الكتاب، من 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 بني إسرائيل. فمثل هذه الأشياء التي لم ترد بها النصوص يعول، لأن أمور الغيب لا تقبل إلا بنص من كتاب، من كتاب الله وسنة، أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يمر معك في كتب التفسير عن الضحاك وعن كذا وعن فلان وعن فلان والسدي وفلان وقالوا كذا وقالوا كذا في أشياء من أمور الغيب، هذه لا يعول عليها ولو ثبت صح السند إلى القائل، لكن هذه لا يعول عليها إلا إذا كان معناه ثابت في النصوص.
قال: وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد قبح صورتك.
طيب الركوب هنا لو قال قائل هل عليه دليل؟ دعنا من قول السدي والملائي، لكن بالنسبة للنصوص هل في شيء من النصوص يدل على أن الإنسان يركب عمله؟ لأنه اللي ذكره السدي هنا ذكر أنه يخرج، أنه يستقبله بأحسن صورة وأطيب ريح وكذا، نقول هذا ورد في حديث البراء أنه يأتي في القبر، أنه يأتي في القبر ولا يمنع أنه يكون معه بعد القبر. إذن المجيء بصورة حسنة وريح حسن وثياب حسنة هذا وارد في القبر، لا، لكن بقي الركوب، هل في شيء يدل عليه؟ أنه ذكر هذا وذكر الركوب، ما تقول في الركوب؟ يركبون، لكن هل يركبون العمل؟ إثبات الركوب من حيث هو صحيح، لأنه قال الوفد هو من يأتي راكبا، لكن السؤال عن ركوب خاص، ركوب العمل. نقول جاء في صحيح مسلم رواية يعني قد يفهم منها الله أعلم الركوب، وهي قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن وصف الصراط ومر الناس عليه قالوا: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. هذا محتمل يعني ما ليس صريحا في الركوب، تجري بهم أعمالهم، قد يقال تجري بهم يعني ركب عمله وجرى به، وقد يقال تجري بهم يعني تدفعهم، تجري بهم يعني كان يقول يجري بصحتي بنشاطه ببصره بكذا، يعني مثل قال واحد يجري ببصره، يجري بنوره، أنه هذا سبب الجريان، تكون الباء هنا السببية، يجري بسبب عمله، يجري به عمله يعني يدفعه ويعطيه القوة والنشاط والسرعة. فالحديث على كل حال محتمل لكن ليس صريحا في الدلالة على الركوب. الله أعلم، من ذكر دليل على هذا، أمور الغيب مجالها ضيق جدا، لا يسلم لشيء إلا بنص، فإن جاء شيء بنص قلنا أهلا وسهلا وعلى العين والرأس، بنص من القرآن صريح أو من السنة صحيح صريح، هذا واحد. الثاني أنه يجيء نص يرد هذا القول، سواء من إسرائيل أو من غيره، يرد ويبطله، فنحن نبطله ونحذر منه. وفي قسم ثالث أنه ما في نص يثبته ولا يبطله، فهذا إيش؟ نتوقف، لا نثبته ولا نبطله، لأنه قد يكون حقا فننفيه وقد يكون باطلا فنثبته، نتوقف، نقول الله أعلم. إذا قال واحد مثلا والله ورد عن بني إسرائيل أن لون كلب أهل الكهف أحمر، نقول لا، هذا غلط، خطأ، ليس بأحمر، صح كذا؟ ها؟ لا، نقول صحيح ما في دليل على أنه أحمر، لكن ما في دليل على أنه ليس بأحمر، نقول الله أعلم، توقف. قال واحد كلب أهل الكهف أحمر، نقول الله أعلم، توقف. ما نقول لا هذا باطل لأنه ما عليه دليل، لا، نقول الله أعلم، لأنه ما عندنا دليل أنه أحمر ولا عندنا دليل أنه غير أحمر، فنقول الله أعلم. قال الشجرة الذي أكل منها آدم هي شجرة التفاح، وش نقول؟ نقول خطأ ولا نقول الله أعلم؟ نقول الله أعلم، لا نثبت أنه تفاح ولا ننفي، الله أعلم، قد تكون تفاح وقد لا تكون، ففرق يعني. هذا هو يعني ينبغي تنبه له الإنسان، أنه إذا جاء شيء عن بني إسرائيل فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما صدقه ديننا بدليل نقبله لا لأنهم بني إسرائيل، لا لأن شرعنا دل عليه، وما نفاه نفيناه حذرنا منه، وما سكت عنه سكتنا عنه.
قال: وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد قبح صورتك ونتن ريحك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا، فأنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا، فأنا أركبك اليوم. وكذلك قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، الآية. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. وفي الآية الأخرى: يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: منهم من
لو كمل المؤلف يعني بشراكم اليوم، يعني هذا كان بتر الآية، فالآية يعني ليس بشرط أن تكمل كاملة إذا حصل المقصود وتم المعنى، لكن لا ينبغي أيضا بتر الآية وقطع المعنى. بشراكم اليوم جنات، فيعني يضيف الإنسان يقف على شيء يتم به المعنى، بشراكم اليوم جنات. ركوب العمل السيء إذن عليه دليل ولا لا؟ أن العمل السيء يركب صاحبه، هذا نثبته ولا لا؟ طب والآية ما تصح دليل؟ وهم، هل فيها دلالة؟ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ها، تدل على أن العمل الصالح يركب صاحبه ولا لا؟ العمل السيء تدل عليه، واضح. وهم يحملون، الحمل أليس والركوب؟ بل إذا حملت شيء ركبك. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، إذن نقول كون العمل السيء يركب صاحبه، نقول هذا حق، دلت عليه الآية. وهم يحملون، صريحة، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أن العلماء اختلفوا، أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة بالنسبة لوزن الأعمال، لا خلاف بينهم أن الأعمال توزن، هذا لا شك أنه من أمور الغيب التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها، وهذا ليس محل خلاف، والوزن يومئذ الحق، لكن اختلفوا في مسائل جزئية فيما يتعلق بالوزن، هل الوزن للصحائف أو الوزن يكون للأعمال نفسها أو يكون للأشخاص؟ ثلاثة أقوال، وكل منها دل عليه دليل. منهم من قال إن الوزن يكون للصحائف، الصحائف التي توزن. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة صاحب البطاقة والسجلات، وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، هذا واضح. القول الثاني أن الذي يوزن هو العمل نفسه، أن الذي يوزن هو العمل نفسه. الدليل ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق، رواه أبو داود. إذن هذا دليل على أن حسن الخلق، التقوى وحسن الخلق ثقيل في الميزان، نفس العمل. الثالث أن الذي يوزن الشخص نفسه، أن الذي يوزن الشخص نفسه. قالوا الدليل قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث ابن مسعود أصرح رضي الله عنه في عند الإمام أحمد لما ضحك الصحابة من دقة ساق عبد الله قال عليه الصلاة والسلام إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، والحديث لا بأس به. فهذا دليل على وزن، أن الشخص نفسه يوزن. والجمع بين هذه الأقوال يقال إنه لا مانع من الجمع بين الأقوال كلها، أن الشخص نفسه يوضع في الميزان ويوضع توضع معه الصحائف وفيها العمل، وأحيانا يكون العمل ممثلا بأشياء محسوسة كما ساق المؤلف بعض الأدلة على ذلك، أنه يأتي بصورة رجل حسن الوجه ويأتي ثواب القرآن بصورة سحابتين ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث، أن ثواب العمل يجسد ويأتي بصورة معينة. ثواب القرآن يلقى صاحبه كالرجل الشاحب، والحديث فيه كلام لكن ظاهر أنه لا بأس به. فهذا يدل على أن بعض الأعمال تجسد تحول إلى أعراض إلى أجسام، وإن كانت أعراضا تحول إلى أجسام، والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا الموت عرض، ولا جسم، الموت عرض، ويوم القيامة يكون جسما، يكون في صورة كبش أملح. فلا مانع، نقول كل ما جاء في الأحاديث فنحن أو في النصوص فنحن نقول على العين والرأس، الصحائف توزن والأعمال توزن والشخص يوزن، ولا تعارض بين تلك النصوص.
ثم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه منهم من نوره مثل الجبل، وأدناهم نورا نوره على قدر إبهامه يطفئ مرة ويتخذ أخرى، وفي لفظ عنه يعطون نورا على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نورا كالنخلة وكالرجل القائم، وأدناهم على إبهامه فيطفئ مرة ويتقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدمه إلا موضع قدميه.
وهذا مثل ما تقدم وذكر لنا، قال قتادة ذكر لنا، هذا ليس له سند فلا يعول عليه.
ومعلوم أن النور الذي يسعى بين أيديهم أعيان قائمة بنفسها ليست أعراضا قائمة بهم، والنور الذي يضيء لا بد أن يكون عينا قائمة بنفسها ليست أعراضا، وضوءه ينتشر. ولهذا قال من قال الموزون في الميزان جواهر مضيئة وهي الحسنات، وجواهر مظلمة وهي السيئات. وفيها قول ثالث أن الله يجعل في كل من الكفتين علامة على قدر الثقل والخفة، علامة على قدر الثقل والخفة. وقد ضرب الله مثل الإيمان بنور مشكاة، ومثل الكفر بظلمات بعضها فوق بعض. فالدلائل الكثيرة تدل على أن الأعمال التي هي أعراض تصور صورا قائمة بنفسها تحمل أو تحمل أصحابها، وتوزن وتمشي أمام أصحابها، وتخاطب أصحابها وتؤنسهم. ولبسط هذا موضع آخر،
ويعني لعلنا نقف على هذا، ويعني يكون إن شاء الله درس الغد هو آخر الدروس، لأنه بقي 10 صفحات نأخذها إن شاء الله غدا ونختم بذلك ونسأل الله. يعني المهم قبل أن نختم أن يعني الإنسان في مثل هذه المسائل، يعني الخلاف في مثل هذه المسألة، مسألة الوزن وهل توزن الأعمال توزن الصحائف وكذا، هذه يكون المؤمن فيها وسطا، لا يترك هذا بالكلية لأنه يعني وردت به النصوص، فلا بد أن يعتقد ما ورد في النصوص. ورد في النصوص أنه توزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن الشخص، فلا بد يعني أن يعتقد ويؤمن بجميع ما دلت عليه النصوص، هذا واحد. ثم في الوقت نفسه لا ينبغي أن يعطي الخلاف أكثر من حقه وأن يجعله هو الغاية وأن يعني يحتدم النقاش بينه وبين غيره وكذا وأخذ ورد وكذا حتى يترك الأمر الأعظم وهو الإيمان بهذا الأمر العظيم والاستعداد بالعمل الصالح ويكون الميزان نصب عينيه في كل حال يؤمن بهذا وكأنه يراه وأنه غدا سيوضع له ميزان وتوزن حسناته وسيئاته فإن ثقلت الحسنات نجا وإن ثقلت السيئات هلك. هذا المقصود الأعظم, هذا الشيء الذي ينبغي الإنسان يكون هو الأعظم في قلبه وهذا هو الثمرة العظيمة الفائدة العظيمة, وأن لا يكون حظه من العلم هو مجرد الجزئيات والدخول فيها والجدال فيها وكذا, وفي وقت نفسه لا يعرض عنه, يجمع بين الأمرين, يعرف الجزئيات ويعرف الخلاف في المسألة والراجح من ذلك, لكن لا إفراط ولا تفريط, لا يترك الجزئيات ولا تكون هي الغاية, بل يعلمها ولكن يركز على الأمر الأعظم وهو الاستعداد لذلك الرجل. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لا تكاد تجد عندهم خلافا في مثل هذه الأمور, هل يزن العمل؟ لا, هل يزن؟ لا. كل واحد يعني ما يضرك أنت, إذا أنت شأنك أن تعمل الصالحات والله جل وعلا لن يظلمك, سواء كانت العمل الصالح هو الذي يوزن بنفسه يحول إلى جسم ثقيل على حسب فضل العمل, أو الصحيفة تكون ثقيلة بنفسها, أو الشخص نفسه يكون ثقيلا ويوضع في الميزان, هذا ما يهمك ولا يعني ليس هو المقصود, المهم أنك آمنت وأيقنت أن عملك سيوزن ويكون الثقل بحسب فضل العمل من جهة وبفضل وبحسب إخلاصك من جهة أخرى, هذا الذي ينفعك أن تجتهد في العمل الصالح وأن تجتهد في حسنه من جهة الاتباع المتابعة وتجتهد في إحسانه من جهة الإخلاص وأن تكثر من الأعمال الصالحة, هذا الأمر الأعظم. ولذلك تجد أن من يعني استرسل في مثل هذه الخلافات يقسو قلبه ويكون حظه من هذه الأمور الكبار, هذه الأمور العظام, هو الجدل والأخذ والرد والنقاش وكذا, ويقل عمله الصالح واستعداده للقاء الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يختم الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.